بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع هذا اللقاء المتجدد حول القضايا المعاصرة. وموعدنا اليوم بفضل الله عز وجل عن النوازل المتعلقة بالجنائز، أي الأمور المعاصرة المتعلقة بأحكام الجنائز. طبعا من المعلوم أن المسلم إذا مات فإنه تجب الصلاة عليه، وأن الصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا واجب. لكن بيسأل كثير من الناس عن مسألة الصلاة على المنتحر والترحم عليه، فهل يصح الإنسان الذي انتحر وارتكب هذا الجرم الكبير وهذه المعصية الكبيرة، هل تصح الصلاة عليه أم لا؟ هذه المسألة فرع على مسألة الحكم عليه، والحكم على الإنسان الذي وقع في الانتحار هو وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، لكنه لم يكفر ولم يخرج من الملة. نعم، قتل النفس عقابها أمر شديد جدا، والإنسان الذي فعل هذه المعصية يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله، كما دلت عليه النصوص. فمن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم والعياذ بالله، ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلت النصوص أن الإنسان الذي وقع في هذا الجرم يعاقب بأنه يعذب بنفس الطريقة التي قتل بها نفسه، لكن هو لم يخرج من دائرة الإسلام. وعموم القتل وإن كان من أكبر الكبائر وأمره عظيم وأمره خطير، لكنه لا يخرج العبد من دائرة الإسلام. أما قول الله سبحانه تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية، هذا هنا الخلود المقصود به طول المكث، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب تطلق الخلود على طول المكث. فتبين من هذا أن أصحاب الكبائر كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة من المسلمين، طالما أنه مات على التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل، فإنهم إلا إن لم ينلهم عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فإنهم يعذبون إلى أن يطهروا، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. فأفادت الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن هذا يمكث عقوبة في جهنم أكثر من غيره من أهل الكبائر، يعني يمكث لفترة طويلة أكثر من غيره من أهل الكبائر الذين فعلوا كبائر أخرى. هذا طبعا في حق من فعل الكبيرة ولم يتب منها ومات على ذلك. من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، والإنسان يحتاج إلى أعمال صالحة لكي تجب عنه التوبة أو لكي تذهب التوبة أثر الذنب. لكن إذا لم يتب ففي العقيدة طالما أنه لم يخرج من الملة فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن لم ينله عفو الله سبحانه وتعالى فإنه يعذب بهذه الطريقة التي قتل بها نفسه والعياذ بالله. ومعلوم أن جريمة القتل من أخطر الجرائم وأشدها على الإنسان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، سواء الدم الحرام ده أي إنسان معصوم الدم أو نفسه كذلك. فهكذا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. يعني من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى إنسان ملحد في الحرم، يعني يبتغي المعصية في الحرم في هذه البقعة الطاهرة التي ينبغي على الإنسان أن يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف شرف المكان الذي هو فيه. وكذلك مطلب دم امرئ مسلم بغير حق، إنسان يبحث عن وعن المسلم ليقتله بدون وجه حق هكذا، أو يذهب ليقتل أي إنسان معصوم الدم، وهذا حرام. الشاهد كذلك مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، أي إنسان والعياذ بالله إذا به يعني يريد بعد ما استقرت أحكام الشريعة الإسلامية وبينت الحلال والحرام وأتت على الجاهلية بما فيها من دنس الزنا ودنس الربا ودنس المعاصي، وجاء الإسلام بطهره ونقائه، فإنسان يريد أن يعود بالمسلمين إلى سنة الجاهلية ويمحو الطهر الذي جاء به الإسلام والشريعة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء من أبغض الناس إلى الله. فالشاهد هذه جريمة ليست بالهينة، لكن فرق بين أنها جريمة ليست بالهينة وبين أن نقول أن الإنسان خرج من الملة، لأن التكفير ليس بالأمر الهين أو ليس بالأمر السهل. فعلى ذلك نقول أن هذا الذي قتل نفسه وقع في جريمة عظيمة فاستحق العذاب، لكن ما لم يناله عفو الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الباب هو لم يخرج أيضا من الملة، فطالما أنه لم يخرج من الملة فأصبح من الواجب على المسلمين أن يصلوا عليه، أصبح هذا أمر من واجب فرض كفاية. فلا يسع أن يكون في إنسان مسلم حتى لو كان عاصي أن تترك الصلاة، أن تترك الصلاة عليه. ولكن هنا نص أن الإنسان إذا ارتكب هذه المعصية الكبيرة أو كان مجاهرا بالفسق معلوم عنه ينبغي أن يمتنع عن الصلاة عليه بعض أهل الفضل ممن لهم وجاهة، من باب التحذير من هذا الفعل والنظارة منه، ويقال أن أهل الفضل تركوا الصلاة عليه لأنه فعل هذا الفعل الشنيع أو كان يجهر بمعصية الله سبحانه وتعالى. إذن لا تترك الصلاة عليه بالكلية، إنما يمتنع من لهم وجاهة ومن أهل الفضل. والدليل على ذلك أحبتي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة صلوا عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قبل أن ينزل قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان إذا أتي برجل ميت كان يسأل هل عليه دين أم لا، فإذا قالوا عليه دين فإذا به يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا على صاحبكم. يبقى إذن النبي فقط هو الذي امتنع، ولكن جعل الصحابة عموم الصحابة يصلون على ذلك الميت لأنه في شيء يستوجب عذاب عنده. طيب لما نزل قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان يسأل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فإن قالوا نعم قضى عنه الدين وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هنا استفدنا من هذه النصوص أن النبي امتنع لكنه جعل الصحابة يصلون. فيستفاد من هذا أن المجاهر بالفسق، رأس الفسق أو الإنسان الذي وقع في جريمة الانتحار، يمتنع عنه أهل الفضل عن الصلاة عليه لباب الإنذار من هذا، ويقال أن أهل الفضل امتنعوا لكن عموم الناس يصلوا عليه، فيجب أن تكون هناك فئة تصلي عليه فلا يمتنع من الصلاة عليه ولا من الدعاء له، لأنه يعني هو يحتاج إلى مثل هذا الدعاء. فهذا بالنسبة لخلاصة ما يتعلق بمسألة الصلاة على المنتحر. من الأمور أيضا المتعلقة بالجنازة دفن المسلم، هل يصح دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، سيما إذا كان مات في بلاد الغرب أو في بلد ليس فيها مقابر للمسلمين أو ما شابه؟ فالأصل طبعا اتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفار ولا كافر في مقابر المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر نبش القبر وجوبا، ينبغي أن ينبش ويخرج، فلا يوضع غير المسلم في مقابر المسلمين ولا المسلم في مقابر غير المسلمين ما لم يتغير. طبعا ينبش القبر وجوبا إذا كانت الجثة لم تتغير في أولها، لأن الجثة لها جثة الميت لها حرمة، ففي هذه الحالة إذا وصلت إلى مرحلة التغير لا يصح نبش القبر. أما إذا وصلت إلى مرحلة التغير، إذا كانت لم تصل إلى مرحلة التغير، فيجب نبشه وإخراجه من هذا المكان الذي دفن فيه، لأنه دفن مع غير المسلمين، لأن يعني القبر كما هو في عقيدة أهل السنة في عذاب في القبر، وهذا يدفن مع أناس يعذبون أو هكذا، فهذا يعني بئسة الضجعة هذه، فلذلك هذه أذية للمسلم إذا وجد في هذا المكان. فلذلك ينبغي أن يخرج الإنسان إذا يعني حصل ودفن في هذا في مقابر غير المسلمين، ينبش ويخرج. طيب إذا لم تكن في بعض البلاد التي يعني يسكنها مسلمون مقابر خاصة بهم، فالأصل أنه ينقل وجوبا إلى بلاد المسلمين، الأصل هو ينقل إلى بلاد المسلمين إذا كان هناك سعة مادية لهذا. طيب ما فيش سعة مادية في هذا، ففي هذه الحالة يخصص له مكان منفردا بعيد عن مقابر المسلمين، يخصص له مكان منفرد، هذا المكان يكون منفردا وهو يعني بعيد عن مقابر غير المسلمين، ويدفن فيه بمفرده. ومن الأهل العلم من أجاز أنه إذا لم يسمح له بذلك فتخصص يخصص مكان في مقابر غير المسلمين يكون للجالية المسلمة، يعني لكن ما يجاورش في داخل القبر غير إيه؟ غير مسلم في داخل القبر. فهذا خلاصة ما يتبني. يبقى إذا خلاصة المقام أنه لا يصح دفن غير المسلم في مقابر المسلمين ولا المسلم في مقابر غير المسلمين. إذا اضطر الإنسان لذلك يدفن في مكان منعزل بعيد عن هذا وعن ذاك لكي لا يحدث التأذي بالمجاورة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لما يتعرض لهذه النازلة. فطبعا مسألة من الوسائل النازلة، ناس كتير يعني بيسألوا عن مسألة السفر للصلاة على الميت، هل هذا يدخل في مسألة النهي الوارد في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ وفي هذه الحالة إذا كان أنا الميت مات في مكان بعيد يصح أن أنا أسافر أصلي عليه ولا هذا منهي عنه؟ طبعا لا مانع أبدا من السفر للصلاة على قريب أو عزيز أو أي إنسان مات في مكان بعيد، وليس ذلك وداخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلا هذه المساجد. وهذا لا يقصد التقرب أن في مزيد فضل، إنما يريد أن يؤدي حق هذا المتوفى فيذهب ويصلي عليه، فالسفر للصلاة على الميت ليس فيها أي نوع من الحرج. وإذا ذهب وسافر الإنسان وذهب إلى القبر إلى لحق الجنازة فالحمد لله. طب إذا لم يلحق الجنازة سواء كان مسافرا أو غير مسافر، فهذه الحالة يعني إذا الجنازة صلي عليها ودفنت، في هذه الحالة يصح للإنسان أن يذهب ويصلي على من مات وهو لم يصلي عليه قبل ذلك أن يصلي عليه في القبر، وهذا جائز ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بتكنس مسجد النبي وتنظفه، فهذه المرأة ماتت بليل وكأنهم تقالوا شأنها وكرهوا أن يوقظوا الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوها ودفنوها ليلا. الشاهد هنا نأخذ هنا عدة أشياء. مسألة السرعة المتبادرة في الدفن عند الصحابة وده أمر يسير، لكن المرأة ماتت ودفنوها ليلا وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراع في دفن الميت سنة، بعض الناس يؤخر دفن الميت بغير ضرورة وهذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. من السنة الإسراع في دفن الميت وتجهيزه، لكن لا يؤخر إلا إذا كان هيفوت عليه حق من حقوقه، زي مثلا الوقت اللي مات فيه مش هنلاقي عدد يصلي عليه كبير، لأن أخره لوقت يكون فيه عدد إيه كبير، لأن العدد الكبير ده حق من حقوق الميت وبيشفعه فيه، ففي هذه الحالة يجوز. لكن إذا وجد العدد وكانت المسألة ميسرة فلا داعي للتأخير بغير حاجة. إذن المرأة دي
لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دفنت إذا به صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى على قبرها وقال صلى الله عليه وسلم إذا من يعني إذا إبز به صلى الله عليه وسلم حث على إخباره بأي ميت يموت وأنه يصلي عليه فقال آذنوني يعني إذا حدث أي وفاء آذنوني أعلموني بذلك فإن صلاتي لهم رحمة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي لما فاتته الصلاة على المرأة ماذا فعل؟ صلى هو صلى الله عليه وسلم على المرأة في عند القبر. فاستفيد من ذلك أن الإنسان إذا يذهب إلى جنازة وإذا بهم يعني لم يلحق هذه الجنازة أو سبقوه ودفنت فله أن يصلي على القبر. طب إزاي يصلي على القبر والصلاة في القبور عموما ممنوعة؟ بعض الناس بيلتبس عليه هذه المسألة. صلاة الجنازة ليست من جنس الصلاة التي هي ركوع وسجود زي الصلوات الأخرى، إنما هي جملتها دعاء. يعني الركن الأساسي في صلاة الجنازة هو الدعاء فقط، ده الأساس. لدرجة أن بعض الصحابة كان إذا فاته التكبيرة الأولى والثانية ولحق الجنازة يدخل في الدعاء مباشرة ويأتي بالتكبير الذي فاته تباعا، يعني لا دخل في التكبيرة الثالثة يدعي للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ويدعو له بالمأسور وغيره، ثم ما فاته يأتي به تباعا، فاته تكبيرتين يقول الله أكبر الله أكبر ويسلم هكذا. فدل على أن الركن الأساسي في صلاة الجنازة هو ماذا؟ وهو الدعاء للمتوفى والدعاء للميت، فهكذا. فهي من جنس فقط الدعاء، والدعاء يصح في أي مكان، فعلى ذلك صح صلاة الجنازة، لكن لا تصح الصلاة العادية في القبور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، فأما صلاة الجنازة فتصح في هذا الباب. إذن المسبوق بصلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يصح أن يصلي عليها في القبر ولا حرج عليه إذا فاتته صلاة الجنازة. طيب، من النوازل التي تأتي في هذا الباب مسألة وضع الزهور على القبور. انتشرت هذه العادة كثيرا وأخذها بعض المسلمين يعني تأسيا بغير المسلمين، ياخد إكليل زهور ويروح يحطه على القبر، ياخد وردة ويحطها على القبر وما إلى غير ذلك. وضع الزهور على قبور الشهداء أو على قبور من مات أو على قبر أي إنسان توفي أيا كان شأنه هذا، أو على قبر الجندي المعلوم أو الجندي المجهول أو أي حاجة من هذه، هذه من البدع التي أحدثها بعض الناس يعني تقليدا لغير المسلمين واستحسانا لما عند غير المسلمين، مع أن نحن في شرعتنا يعني ما ينفع الميت الصلاة على الميت نفع، الدعاء للميت ينفعه، لكن وضع مسألة الزهور هذه تنفع الميت بأي شيء؟ بعض الناس بيلتبس عليه في مسألة لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم جريدة على قبر الذين كانوا يعذبان وقال لعل الله عز وجل يخفف عنهما. في بعض الروايات قال لعل الله يخفف بشفاعتي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ييبس، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا ربه لما اطلع على صور العذاب الموجود لهؤلاء المعذبين في القبر أن يشفع فيهم، فأذن الله الله عز وجل بأن يسكن عنهم هذا العذاب قدر وضع الجريدة، وضع الجريدة إلى أن تيبس وليس مطلقا، فوضعها صلى الله عليه وسلم وقال لعل ذلك بشفعتها. فدلت مجموع الروايات على أن هذه خصوصية لأن النبي اطلع على العذاب وشفع فيها فأذن له بأن يضع هذه لهذا. طب لما أنت تجد واحد يحط بقى خوص للميت وانت معتقد ان هو معذب، يعني احنا معتقدين ان هو الميت ده معذب وعايزين نخفف عنه ما لم يلبسه هكذا. ثانيا اي انسان ثاني يضع جريدة رطبة او غير رطبة فليس له هذه الخصوصية، لان الخصوصية هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، فعندئذ مسألة وضع الجريدة وضع الظهور لا ينفع الإنسان بعد أن يدفن إلا عمله. والله لو كان عمله صالح لو دفن فين الحمد لله ينتفع، لو كان عمله طالح وسيء وفعل أعمال من الأعمال الموجبة لعذاب القبر والعياذ بالله زي النميمة وزي الامتناع عن إرضاع الولد بغير عذر وزي أكل الربا وما وزي الكذب والرجل الذي يتحدث بالكذبة فتبلغ عنه الأفاق إلى غير هذا من الأمور، من فعل هذه الأمور وحقعت عليه العذاب والله لو دفنناه في قلب بحيرة فهي هذه المسألة أخرى، وعذاب القبر في البرزخ له مقاييس أخرى. فالشاهد أحبتي في الله وضع الظهور هذا ليس من عادة المسلمين، ولم يسن لنا هذا الفعل، أو المسنون لنا أن ننفع الميت بالدعاء، أن ننفع الميت بالدعاء، أما هذا فليس له أصل ولا ينبغي أن نستدرك لمثل هذه الأعمال. كذلك من المسائل النوازل أو المستحدثة وأخذت تقليدا أيضا لغير المسلمين مسألة الوقوف دقيقة صمت أو الوقوف دقيقة أحداد على من مات في إقامة احتفاليات مثلا للشهداء أو لغيرهم، أو أحد مات يقول لك طب إحنا عاوزين نقف دقيقة أحداد على روح فلان أو على الميت فلان هكذا ترحما عليه، هذه بدعة منكرة ولم يفعلها النبي ولا خلفاؤه الراشدون ولا سائر الصحابة رضوان الله عليهم ولا أئمة المسلمين في القرون الأولى التي شهد لها النبي بأنها خير القرون، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه مسألة مردودة. والوقوف دقيقة حداد الوقوف ده يفعل إيه ونوع من النفع الميت؟ النفع الميت كما ذكرنا له أمور، حج عن أبيك واعتمر، ممكن يحج عنه ممكن يعتمر عنه، يدعى له صدقة جارية، هالشيء تنفع الميت هكذا. لكن وقوف دقيقة أحداد لا فيها نفع ولا فيها شيء ويقصد وفيها تشبه بغير المسلمين، فذلك من البدع المنكرة التي لا ينبغي أن نستدرج إليها أو أن نفعلها، فهذا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها. طيب مسألة حكم النعي، نعي المسجد في الصحف المتوفى في الصحف أو في وسائل الإعلام، نعي يعني الإعلام عن أن فلان ابن فلان توفي وأن هذا الرجل مات، فهل يصح الإعلان عنه سواء كان الإعلان ده في المساجد أو في الصحف أو في وسائل الإعلام؟ بعض العلماء نهى عن النعي عموما مطلقا حتى وإن كان خصوصا في المساجد وقال ده مذموم وإنه منهي عنه إلى غير ذلك. في الحقيقة أحبتي أن النعي له صورة، له صور أو في صورتين. الصورة الأولى إن هو يجي لما يجي ينعي يتعزى بعزاء الجهلية، ينتسب بطريق يتفاخر بالأباء والإجداد، توفي فلان سليل عائلات فلان ونسيب عائلات فلان وقريب مش عارف إيه فلان بي وقريب كذا، هذا لا يجوز لأنه من باب الافتخار بالأنساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه، يعني من افتخر اتعزى عن انتسب وافتخر على الناس بطريقة أهل الجاهلية فعضوه بهن أبي، هذا كناية عن المبالغة في إهانته اللي هي المعاملة بنقيض القصد، لأنه بيتكبر على الناس ويفتخر افتخار الجاهلية. في فرق أن الإنسان يبين فضله أو يبين المكارم التي أكرمه الله عز وجل من باب التحدث بنعمة الله، وبين أنه بيفتخر على عموم الناس ويفتخر على المسلمين أو على غيرهم ويتكبر، فهذا منهي عنه لأنه سبيل إلى العذاب، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيعني بيعذب لذلك. فالشاهد أن الكبر ده في نوع من العذاب وهو بيحجب الإنسان عن جنة الله عز وجل لفترة إلى أن يعني يطهر منه. فالشاهد من هنا يتبين أن مسألة العزاء بهذه الطريقة لا تبوس، فكم إذا كان إخبار بس يعني توفي فلان ابن فلان بنذكر القدر المعرف به علشان خاطر ان الناس تيجي تصلي عليه، والصلاة عليه في اليوم الفلاني بعد صلاة كذا في المسجد الفلاني فقط بدون اخبار الجاهلية، هذا جائز ولا حرج فيه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في المسجد، صلى الله عليه وسلم، وقال توفي اليوم العبد الصالح أحمصة، والذي لأنه كان أسلم ومات في وسط كفار. فبهذه الحالة إن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه في المسجد من أجل يعني أن يبين وفاته، ولأنه مات في غير في وسط غير مسلمين فصلي عليه صلاة الغائب. فصلاة الغائب بالأساس ما تكونش على كل واحد مات وصلى عليه فئة من الناس، إنما يعني واحد يكون مثلا له قدر أو معروف أو مشهور ومات في الحرم وصلى عليه أم يعني كل الناس اللي في المسجد النبوي مثلا صلوا عليه، وتجي يقولك هنعمل صلاة غائب على فلان، هذا مات وصلى عليه فئة من أهل الفضل وعدد كبير من المسلمين، لك أن تدعو له فقط هنا. لكن أساس صلاة الغائب إن الإنسان يصلي صلاة الغائب على المسلم اللي يظن أن حقه في الصلاة عليه فات، أو قلة قليلة اللي صلت عليه، أو ليس من أهل التوحيد الذين صلوا عليه، فيخشى من فوات حقه في الصلاة عليه، فعندئذ يصح أن تصلى صلاة الغائب كما فعل مع النجاش. إذن النعي إذا كان بغير افتخار جائز على الراجح، سواء كان في المسجد أو في وسائل الإعلام أو في غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. كمسألة دفن الميت في تابوت أو في صندوق خشبي، هذا لا يجوز أن يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، لأن هذا فيه تشبه بالنصارى وبغير المسلمين هم الذين يفعلون ذلك، سواء كان التابوت مغلق أو مفتوح، لأن ذلك لم ينقل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وإحنا عندنا طريقتين كمسلمين في الدفن، حاجة اسمها طريقة اللحد، وحاجة تانية اسمها طريقة الشق في أثناء الدفن. اللحد إنه بيفحر تحت الأرض، لما يفحر تحت الأرض الآن بتبقى الأرض يقف في الإنسان يحفر قدر قامة، قدر قامة يعني قدر إنسان يقف في الحفرة، تبقى الحفرة فوق الإنسان ده. فبهذه الحالة عندنا في يجي على جانب من جوانب القبر ويحفر في الحيطة في الجنب الأيمن مثلا أو الأيسر من القبر، الجنب اللي هو ينفع الميت ينام فيه على جنبه الأيمن ويتجه إلى القبلة، فبيحفر في جنب القبر ويدخل الميت ويغلق عليه ويتقفل. هذه صورة. الصورة تانية بنعمل زي حجرة في الأرض تحت، حجرة كده ونحط الميت فيها من الطوب مثلا، ونحط الميت ونسقف عليه بخشب أو مشابه، وبعدين نردم الحفرة، فده اسمه الشق. يبقى عندنا الشق وعندنا اللحد، كلاهما في باطن الأرض. طيب لما تكون الأرض صحراوية المسألة دي كويسة وسهلة، طيب لما تكون الأرض زي موجود في معظم البلدان في مصر وليس في كل في المحافظات، إنما في بعض البلدان منها منصورة، أنها إن الأرض عندنا أرض طينية، وإن لو حفرت فيها قدر قامة يخرج مية، الميت ما ينفعش إن إحنا ندفنه في وسط مية، الميت له حرمة، وإن إحنا نحطه في مكان يعني يسرع إليه فيه العطب، أو إنه يجيله يظن إنه حتى لو ما طلعش ممكن بعد كده تسحب مية وتخرج عليه. فمن هنا من باب العذر إحنا بنبتدي نبني فوق الإيه؟ بنبتدي نبني فوق الأرض. ليه؟ مش ده الأصل، إنما ده من باب العذر، لأن في باطن الأرض في إشكالية. فلو باطن الأرض في إشكالية يبقى الضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل أن نعدل عن اللحد أو عن الشق. أيهما أفضل؟ أي الأفضل اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الله لنبيه أن يلحد. وفي الباب حديث لكن مختلف في تصحيح بين هذا الحديث وهو حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، والراجح معي فيه أنه لا يثبت وأن فيه إسناد ضعف، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كان لما مات صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اثنين، أحدهما بيلحد والثاني بيشق، فقالوا من يأتي أولا؟ إذا بنا نفعل من يعني الرسول يدفن على طريقته، فجاء الذي يلحد ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالشاهد من هنا يبقى سواء كان لحد أو شق الاثنين في باطن الأرض الأمر جائز، لكن يتحط في صندوق خشبي أو مشابه هذا لا ينبغي ولا يصح، إلا إذا كانت التربة رخوة غير متماسكة، أو كان جسد الميت متهرئا بالاحتراق مثلا، أو مقطعا أو أشلاء بحيث لا يضبطه إلا صندوق، فيجوز من باب الضرورة. ففرق بين الضرورة وبين ده يكون شيء بدون وجه حق يعني أو بدون ضرورة. طيب، كذلك من النوازل المتعلقة ما يحدث للأسف الشديد في بعض المستشفيات، مسألة حجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية. ما حكم هذا؟ مثلا في مستشفى، مستشفى خاص أو ما شابه، وكان بيتعالج وفي أموال المفروض تدفع، إذا به توفي مش لاقيين لسه الفاتورة ما استددتش، يقول لك لا الجثة مش طالعة، احنا هنحجز جثة الميت لغاية ما تدفعوا الفلوس، كده هنفضل سايبينه في التلاجة أو هنفضل سايبينه عندنا محدش هياخده في هذا الباب، ولو ما خدتوش هناخده نعمل عليه تجارب وبتاع ونشرحه إلى غير هذا. هذا فعل حرام قولا واحدا، لا يصح، عمل محرم لا يجوز، لأن الأصل الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت، وهذا فيه تعطيل لهذه السنة. وفي الحديث إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوه إلى قبره، كذا قال صلى الله عليه وسلم، إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا إلى قبره، يعني أسرعوا في دفنه. وقال صلى الله عليه وسلم، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهكذا كما مر معنا في المرأة التي كانت تقوم من مسجد، الصحابة دفنوها ليلا من باب الإسراع في ذلك، ولم ينتظروا إلى الفجر حتى، يعني ماتت بالليل ودفنوها ولم ينتظروا وصلوا عليها، لم ينتظروا إلى الفجر. فهكذا يتبين من هذا أن الإسراع هو الذي يجب. طب الناس يقول لهم ديون، إما أن يكون للميت، الميت ده دخل بكفالة شخص فيؤخذ الفلوس من الشخص الذي كفله ولا داعي لحبس الجثة، وإما أن يكون الميت معسرا ليس عليه شيء، فالآن فسدت ذمته، يعني ليس له ذمة صحيح، فكيف يطالب وليس هناك مسوغ لحبسه؟ يبقى أنك أنت بتاخد الفلوس من اللي مدخله ومن أولياء اللي هم مدخلينه، وأصبح أن أنت بتقدر تتحاسب معاهم ولا تحجز الجثة، أو لو ملوش حد خالص يبقى في هذه الحالة لا يسعك أيضا أن تحجز الجثة لهذا، فهذا لا يصح. وإما أن يكون مسيرا لتركة، فعندئذ لا داعي لحجزه وتؤخذ من تركة الميت أيضا. فبهذا يتبين أنه لا يصح حجز الجثة في المستشفيات كما تحدث لأجل دفع المصاريف أو ما شابه. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. في مسألة من المسائل أيضا المهمة يعني تخص مسألة الميت، وهي مسألة تشريح جثة الميت، هل تشريح هذا جائز أو غير جائز؟ تشريح أحبتي في الله على أقسام. بالنسبة لتشريح جثة الميت، التشريح على أقسام. في تشريح بالنسبة لجثة الميت من باب اللي هو البحث الجنائي، في إشكالية، في مشكلة، في يعني دعوة جنائية، شبهة في إنه مقتول، فيريد أن يعرف من خلاله. في نوع تاني التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوء الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها، يعني مشكوك إن الميت ده في مرض وبائي ممكن يكون منتشر ومحتاج يشرع ليعرف نوع الوباء من أجل دفع الوباء. ففي الصورة الأولى والصورة الثانية هذه ضرورة يصح من أجلها التشريح. ابتداء يا جماعة أن نعلم أن الأصل المنع من التشريح، الأصل منع من التشريح. لماذا؟ قال في الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، والأصل الميت هذا له حرم، لكن إذا كان هناك المصلحة أعظم فعندئذ تقدر المصلحة بقدرها، فتدرأ مفسدة التشريح أو مفسدة التشريح يعني تستباح إذا كانت هناك حاجة لمعرفة حق الميت في من قتله في مسألة الدعوة الجنائية أو في مسألة الغرض من ذلك. فهناك تشريح لغرض العلمي تعلما وتعليما، فالتشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما اختلف فيه الفقهاء، فبعض العلماء منع منه مطلقا وقال لأن الميت له حرمة، وبعضهم قال يصح فيما ليس له حرمة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت المسلم في إحدى الروايات عندما صحح هذه الرواية، فقال المسلم ككسر عظم الحي. فقال لك إذن من ليس له حرمة أو كان مثلا معاقب بالقتل أو ما شابه، فهذا الذي يصح ولا يتوسع في هذا الباب. إذن لو جينا ناخد مسألة التشريح بالتدريج، هناخد في شروط معتبرة للتشريح من أجل التعلم، أن يكون التشريح بقدر الحاجة. فإذا احتاجنا، إذا كان محتاج أن يشرح اليد لا يشرح بقية الجسد، هذه واحدة. إذا كانت للمرأة لتشرحها امرأة وهكذا، وأن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها، والضرورة تقدر بقدرها. والأولى كما قلت أن يكون لمن يعني ليس له عصمة أو ما شابه. أما بالنسبة للتشريح الجنائي، الشروط المعتبرة أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص، يعني مش كده عمال على بطال، لما يكون في سبب لهذا، وقيام ضرورة لتشريح هذه الجثة، وإذن القاضي الشرعي، وأن يكون هناك طبيب يتمكن من معرفة ما يبين الحالة الجنائية، فهذا في هذه الحالة تصح. طيب نبشر. وكذلك ألا يسقط الورثة حقهم من القصاص من الجاني، لأن الورثة لو قالوا لا خلاص إحنا عايزينه يدفن ومش عايزينه يشرح وأسقطنا حقنا، فلا يسع أحد أن يشرحه في هذه الحالة. طيب فهذا بالنسبة لهذه المسألة. إذن التشريح لا ينبغي التوسع فيه إلا بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل فيه المنع. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. نبش قبر الميت، هل يصح نبش قبر الميت؟ يعني نبش يعني بنطلعه تاني من القبر عشان ننقله، واحد عاوز ينقل مثلا المتوفي من مكان إلى مكان آخر. الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت، لأنه حرمة بعد الدفن، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه، فهو حبس عليه، ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه. ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت، إلا إذا دعت ضرورة أو مصلحة راجحة يقررها أهل العلم، فعندئذ إذا كان هناك ضرورة خلاص، كأن المقابر كلها تتنقل من مكان لمكان، في مفسدة هتحصل في المقبرة دي، أو يجي فيها بينزل فيها مثلا مياه أو مشابه أو غير ذلك، أو اكتشف أنه دفن في مكان مع غير المسلمين. إذا كان في حاجة الضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل احنا نتكلم دلوقتي عن الأصل، الأصل المنع من مسألة النبش في هذا الباب. هكذا بهذه المسألة يعني نكون قد أخذنا بعض المسائل المهمة جدا في مسألة الجنائز. وكي لا أطيل عليكم أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالجنائز، ولنا تكملة إن شاء الله مع بعض الأحكام والنوازل المتعلقة بأحكام الجنائز. وإذا كان في أي سؤال أو مشابه فأنا معكم إن شاء الله للأسئلة الواردة وللإجابة عليها، ونكمل نوازل الجنائز إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.